أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، خامسا، صناعة المغالطة. بعد الفراغ من الصناعات الأربع، وهي صناعة البرهان، صناعة الجدل، صناعة الخطابة، صناعة الشعر، يقع الكلام في بيان صناعة المغالطة، وهي الصنعة الخامسة. وبذلك تعرف معنى تعبير المناطق بباب الصناعات الخمس، لأنها خمس صناعات. الكلام أولا في بيان تعريف هذه الصناعة، ما هو المراد من صناعة المغالطة؟ صناعة المغالطة ملكة علمية تعتمد على مقدمات فاسدة من أجل تصوير ما هو باطل أنه حق. وبعبارة أخرى، يمكننا أن نضع خصوصيتين لصناعة المغالطة من خلالهما نتعرف على هذه الصناعة. ما هي هاتان الخصوصيتان؟ الخصوصية الأولى من حيث المواد التي تبتني عليها صناعة المغالطة. صناعة المغالطة تعتمد على نوعين من القضايا، نوعين من المواد، من مواد الأقيسة. النوع الأول تعتمد على المشبهات، والنوع الثاني تعتمد على الوهميات. وبذلك نعرف ما هو الفرق بين صناعة المغالطة وبين بقية الصناعات الأخرى من حيث المادة. صناعة البرهان مادتها اليقينيات، صناعة الجدل مادتها، أحسنتم، المسلمات والمشهورات الحقيقية. صناعة الخطابة مادتها المظنونات، المقبولات، المشهورات العامة. صناعة الشعر مادتها المخيلات. صناعة المغالطة ما هي موادها؟ عبارة عن مادتين، ليست اليقينيات، وليست المظنونات، وليست المشهورات، وليست المقبولات، وليست المخيلات، وليست المسلمات. صناعة المغالطة تعتمد على مادتين، بعبارة واضحة تعتمد على نوعين من القضايا، المشبهات، وثانيا الوهميات. وتقدم ما هو الفرق بين المشبهات وبين الوهميات. أين تقدم؟ عند الحديث عن مواد الأقيسة. إذن من هنا عرفنا الخصوصية الأولى، أن صناعة المغالطة تعتمد على نوعين من القضايا، على مادتين. الخصوصية الثانية من حيث الغرض، الغرض الذي يترتب على صناعة البرهان ما هو؟ الوقوف عند الحق بما هو حق في الواقع. والغرض المترتب على صناعة الجدل إلزام وإفحام الخصم. والغرض المترتب على صناعة الخطابة إقناع الجمهور. والغرض المترتب على صناعة الشعر إيجاد التأثير في النفوس. سؤالي، ما هو الغرض الذي يترتب على صناعة المغالطة؟ ما هو الجواب؟ الغرض التضليل والاشتباه. ما معنى التضليل والاشتباه؟ تصوير الباطل على أنه حق، ولهذا يعتمد على المشبهات. تلك القضايا التي يلتبس فيها بين الحق والباطل. لهذا جاء في الرواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما كان يقول في مضمون الرواية: وإنما تسمى الشبهة بالشبهة لأنها تشبه الحق فيلتبس بين الحق والباطل. الإنسان متى ما اعتمد على هذه المقدمات الفاسدة من أجل تصوير الحق على أنه باطل أو الباطل على أنه حق، يقال هذا مغالط، هذه مغالطة. وفي عصرنا قد تكثر المغالطات تحديدا في المجال الفكري والمجال الاعتقادي العقدي العقائدي. هذا هو المراد من صناعة المغالطة. هنا نريد أن نشير إلى جملة من الملاحظات. الملاحظة الأولى: هل يشترط أن يكون الإنسان قاصدا التضليل والاشتباه حتى يقال هذه مغالطة؟ لا بد من عملية القصد؟ الجواب لا. لا يحتاج في إطلاق المغالطة على هذا النحو من القياس الذي يتصف بهاتين الخصوصيتين المذكورتين، لا بد أن يكون قاصدا للتضليل والاشتباه. لا أبدا. حتى وإن لم يكن قاصدا التضليل والاشتباه، ولكن بما أنه اعتمد على مقدمات فاسدة من شأنها أن تضلل، من شأنها أن توقع الشبهة وتلبس الحق بالباطل، يقال هذه مغالطة. قصد المغالطة أو لم يقصد المغالطة، قصد التضليل أو لم يقصد التضليل، لا فرق. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: قد يأتي الإنسان إذا استعمل المغالطة لا يقول لغيره أنا أغالط. قد يأتي الإنسان ويستعمل مقدمات فاسدة ويخبرك أنه في مقام الاستدلال والبرهان، بمعنى يستعمل المغالطة في موضع البرهان، فيقول أنا أبرهن، وهي مغالطة وليس برهان. متى ما استعملت المغالطة في موضع البرهان قيل هذه سفسطة. ومتى ما استعملت المغالطة في موضع الجدل، أي من أجل إفحام الخصم وإلزامه، قيل هذا عناد. فالفرق بين السفسطة والعناد أن السفسطة مغالطة استعملت على أنها برهان، والعناد مغالطة استعمل على أنه جدل. هذا هو فيما يتعلق بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، أغراض صناعة المغالطة. ما هو الغرض من صناعة المغالطة؟ تارة تستعمل المغالطة لأجل امتحان الغير، وهذا ما يسمى الغرض منها الامتحان، كما إذا كان الأستاذ يمتحن تلميذه فيأتي له باستدلال فاسد على أنه استدلال صحيح، يريد أن يستكشف أن هذا الطالب يفهم المادة بشكل جيد أو لا يفهم، يقال الأستاذ يمتحن التلميذ، فعلى التلميذ أن يقول هذه مغالطة. وقد تستعمل وقد يكون الغرض من المغالطة تعجيز الغير وبيان عجزه، وهذا ما يسمى بالعناد. إذن عندنا امتحان وعندنا عناد. المغالطة بغرض تعجيز الغير عناد، بغرض امتحان الغير امتحان. ما هو الفرق بين السفسطة وبين غير السفسطة؟ قلنا إذا استعملت المغالطة في موضع البرهان نطلق عليها السفسطة، إذا استعملت في موضع الجدل تسمى مشاغبة. عبرنا عنها بالعناد؟ لا، نعبر عنها بالمشاغبة. إذن عندنا سفسطة وعندنا مشاغبة. السفسطة مغالطة يؤتى بها على أنها برهان، والمشاغبة مغالطة يؤتى بها على أنها جدل. مشاغبة وليست عناد. ولكن تارة يكون الغرض من المغالطة هو امتحان الغير فيقال امتحان، الغرض من هذه المغالطة هو الامتحان، وأخرى يكون الغرض هو العناد كما إذا كان من أجل التعجيز. النقطة الثالثة، هل هناك فائدة في استعمال صناعة المغالطة أو تعلم أساليب المغالطة أو لا توجد فائدة؟ لا إشكال أنها توجد فائدة، هي أصل المغالطة تلبس الحق بالباطل أو الباطل بالحق. المغالطة وزنها وزن السم، السم في نفسه بالنسبة إلى الإنسان فيه نفس؟ لا يوجد فيه نفس، السم يقتل الإنسان، ولكن على الإنسان أن يتعرف على أنه سم. لماذا؟ لكي يتقي السم، لكي يحصن نفسه عن السم. المغالطة كالسم تماما، تميت، ولكن على الإنسان أن يتعلم المغالطة ويتعرف على أساليب المغالطة من أجل أن يقي نفسه، وقل من أجل أن يخلق له حصانتين. الحصانة الأولى حصانة داخلية، بمعنى إذا جاءته مغالطة يستطيع أن يفرق أن هذه مغالطة وهذه ليست مغالطة، يستطيع أن يرد المقدمات على أنها مقدمات فاسدة، يحمي نفسه ويحمي عقله، وأيضا يحمي الآخرين، حصانة خارجية. فيمكن أن ينصح الآخرين على أن هذا ليس استدلال برهاني، هذه مغالطة، ويكشف عن وجه المغالطة وعن نوعية المغالطة. إذن من المهم جدا، خصوصا لمن يدخل في المناقشات العقدية والفكرية، أن يتعرف على أساليب المغالطة وعلى أنواعها، كيما يحقق حصانة داخلية له وحصانة خارجية ينفع بها مجتمعه ودينه. النقطة الرابعة، ما هي المواد التي تعتمد عليها صناعة المغالطة؟ اتضح أنها تعتمد على مادتين، على الوهميات وعلى المشبهات. النقطة الأخيرة في بحثنا، ما هي أجزاء هذه الصناعة؟ المغالطة تعتمد على جزئين، الأجزاء الذاتية وهي عمدة المغالطة، والأجزاء العرضية كما قلنا في صناعة الخطابة تعتمد على عمود وعلى أعوان. كلامنا تحديدا يقع في الأجزاء الذاتية، أعمدة المغالطة، وهو بحث دقيق ومهم. تارة تقع المغالطة في مادة القياس، وأخرى تقع المغالطة في هيئة وصورة القياس. كيف تقع المغالطة في مادة القياس؟ يعني في القضايا التي يتركب منها القياس. تارة تكون هذه المقدمات كاذبة أصلا، ويصور على أنها حق وصدق، وأخرى تكون المقدمة هي عين النتيجة، وثالثة تكون المقدمة أخفى من النتيجة. هذه مغالطات تقع في مادة القياس، المادة كاذبة، المادة عين النتيجة، المادة أخفى من النتيجة، وأخرى تقع المغالطة في صورة القياس. ما معنى في صورة القياس؟ بمعنى لا يكون القياس المذكور جامعا للشروط المنتجة لكل قياس. فيما سبق ذكرنا كل قياس لكي ينتج له شروط. قد يأتي هذا الإنسان ويأتي بمقدمتين صادقتين، ولكنهما لا تستجمعان الشروط، شروط الإنتاج، لهذا تقع مغالطة. عموما يمكن تصنيف المغالطات إلى صنفين، مغالطات لفظية ومغالطات معنوية. سوف ندرس ما هو الفرق بين المغالطات اللفظية وبين المغالطات المعنوية، ونتعرف على أمثلة لكذب المقدمات، أن تكون المقدمة هي عين النتيجة، أن تقع المغالطة بلحاظ هيئة وصورة القياس، وذلك من خلال بيان أنواع المغالطات اللفظية وأنواع المغالطات المعنوية. وهذا ما سوف يأتينا في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.